שכינה גם, לא הרבה אף כאן. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على ربي بدين الصفا والسلام على بين المجتمع والأمين على الصفا والصلاة يا كرام على بيت ماشي على بيت ده إذا مفتوح مفتوح ماشي مش مفتوح راح وعلى بيتي على أبوهم المستقبلين الشرف له وبعد إخوتي يا كرام أبي كان لسه موجود تفضل جيب لي خوار تفضل بس إلى شعب إيمان
السلام عليكم
السلام عليكم
السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه الحاضرين والمسلمين
آمين
آمين. ما زلنا مع شعب الجامع شعب الإيمان البهائي رضي الله تعالى عنه ورحمه
اللهم صل وسلم
آمين. ما زلنا مع الكلام عن الزهد وقصر الأمل. قال الإمام قال البيهقي رحمه الله أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان وساق السند إلى جويبر قال أخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز بن محمد السردلاني وساق السند إلى الضحاك عنه رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ناجى موسى عليه السلام فكان فيما ناجى أن قال يا موسى لم يتصنع المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا
بس تعم بعته بسيرة طيبة على ذلك يقبل أو شو من ذلك مش عارف شيء أحمد عارف تأثار
لا
وادهم
التشبيه والتفسير شيء واحد
قال فكان فيما ناجاه أن قال يا موسى لم يتصنع المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم ولم يتعبد المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي. فقال موسى عليه السلام يا ربي ويا إله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا أجزيتهم؟ قال أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي حتى يتبوأوا فيها حيث شاءوا وأما الورعون عما حرمت عليهم فإذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته وفتشت عما في يديه إلا الورعون. قال فإني أستحييهم وأجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب. قال وأما الباقون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركهم فيه أحد. قال لفظ حديث ابن عبدان قال رواه أيضا ابن وهب على الماضي عن جويبر على الضحاك رحمه الله
بإسناده. طب ادخل عندنا احنا.
وساق البيهقي سنده الى ابي خلاد رضي الله عنه قال وكانت له صحبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الرجل المؤمن قد اعطي زهدا في الدنيا وقله منطق فاقربوا منه فانه يلقي الحكمه. قال كذلك قال
يلقى الحكمه.
نعم
يعني يؤتى الحكمه.
قال فانه يلقى الحكمه. قال فكذلك قال كذلك قال عبد الله بن يوسف عن الحكم عن هشام عن الحكم بن هشام قال وقال احمد بن ابراهيم عن يحيى انه سمع ابا فروه الجزري عن ابي مريم عن ابي الخلاد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري وهذا اصح. قال البيهقي اخبرنا ابو الحسين وساق السند الى صفوان قال يعني ابن سليم قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زاهد في الدنيا أسكن الله الحكمة في قلبه وأطلق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه منها سليما مسلما إلى دار السلام. قال هذا مرسل وقد روي بإسناد آخر ضعيف. قال أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان وساق السند إلى سعيد بن المسيب رحمه الله رضي الله عنه ورحمه عنه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاهد عبد في الدنيا إلا أثبت الله الحكمة في قلبه وانطلق بها لسانه وبصره عيب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. وساق بياقي سنده إلى بشير أو بشير الأعلم، قال فذكره بإسناده غير أنه قال وأطلق بها لسانه. قال عمر بن صبيح ابن صبيح أو صبيح الأعلم قال ضعيف بمرة. قال بياقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى أبي فروة عنه عن أبي الخلاد رضي الله عنه قال وكانت له صحبة قال رضي الله عنه إن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقربوا منه فإنه يلقي الحكمة أو فإنه يلقى الحكمة لا أعلم ضبطها. قال أخبرنا
يؤتى الحكمة
فإنه يؤتى الحكمة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى محمد بن كعب القرظي رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا قال إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خلال فقهه في الدين وزهده في الدنيا ووصره عيوبه.
الله أكبر.
وساق السند إلى طاووس رحمه الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن والرغبة في الدنيا تطيل الهم والحزن.
هذا كان مرسل فإنه يتعاضد بغيره. يعني أقول إخوتي الكرام في هذا الباب كما قلنا بأنه ما زال المصنف يأتي بشيء شغل هذا ما زال المصنف يأتي بكل أحاديث التي تبين لك أن رأس الأمر بالزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد بين حال الدنيا وقال مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. الإشكال في أمر الدنيا إشكال كبير، وهو أن الإنسان قد لا يدري أنه منشغل بالدنيا عن الآخرة، لا يدري ذلك، وهذا يكون من عقاب الله له بأن الله جل وعلا لم يوصله بما هو فيه بأنه مقبل على الدنيا لا على الآخرة. يعني يزعم بحاله أنه يريد الآخرة وأنه يعمل للآخرة، وحقيقة أمره في قرار قلبه هو ما يريد إلا الوجاهة والمكان بين الناس، يماري العلماء يجاري العلماء ويماري السفهاء في هذا الباب، يترفع ليظهر بين الناس، حب الظهور يتملك قلبه، فهذا أراد الآخرة بعمل الدنيا. هذا أسوأ الناس أراد الآخرة بعمل الدنيا، وهذا التحايل على الله جل في علاه، بدل من أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم ما يريد به الله بل يريد به أمر الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل ذلك لم يرح رائحة الجنة، ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل شجاعة يقاتل للذكر قالوا ما له عند الله، قال ليس له عند الله من شيء، إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه، فإنه إذا عمل لنفسه قدم نفسه على الله، إذا عمل لجاهه وسلطانه وقوته وماله عمل للدنيا ما عمل للآخرة. وكما قلت العقاب الشديد على مثل هذا أن الله لا يبصر أنه يعمل للدنيا بل يجعله يحسب أنه يسير في طريق الله وأنه يعمل بعمل الآخرة. هذه مسألة عظيمة لأنها فيها تعمية التعمية على الإنسان، التعمية على الإنسان نفسه، والمعنى أن الإنسان نفسه فيه ما فيه من الجهل الذي لم يستطع به أن يفصل بين العمل الآخرة والعمل للدنيا. لذلك قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم قال الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسوا. صالح أمر هذه الأمة في الأول بالزهد واليقين، وهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. هنا في الحديث الذي يعني فيه الإسرائيلية كما تعلمون في هذا الباب عن العباس لكنه قال بمسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه ضعف، أن الله تبارك وتعالى ناجى موسى عليه السلام فكان فيما نجاه أن قال يا موسى لما تصدع المتصدعون بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقربوا المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم ولم يتعبد المتعبدون لم يتصنع المتصنع مثل الزهد في الدنيا ولم يتعبد المتعبدون مثل البكاء من خشيتي. قال موسى يا ربي ويا إله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال والإكرام ماذا أعددت لهم؟ ماذا جزيتهم؟ قال أما الزاهدون في الدين فإني أمنحهم جنات يتباؤون منها حيث شاء جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لما زاهد في الدنيا وترك وازدراها وما اكتفى منها إلا بالكفاية اغتنى منها بالكفاية الله جل في علاه ملكه كل شيء يعني يتبوأ من الجنة حيث شاء. أما الورعون عما حرمت فإذا كان مبتئما لم يبقى عبد إلا ناقشت الحساب وفتشت عما في يدي إلا الورعون فإني أستحيهم وأجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب. أما الباكون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشارك في أحد. هذه مسألة عظيمة في هذا الباب بأن الله يجازي كل إنسان بما عمل. وكما قلنا الله تعالى يختبر العباد وينوع لهم العباد، فمن أتى بالكلية كان من أرفع الناس درجة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ومن فتح له في باب من الطاعة فليعض عليه بالنوارز فإن الخير عادة. فإلف النفس على الشيء الذي أعطاك الله إياه فإياك أن تتباعد عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الرجل المؤمن قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقترب منه فإنه يلقى الحكمة أو يؤتى الحكمة. هذه مسألة أيضا فيها نظر في فهم قوله وقلة المنطق، هذا عام يرد به الخصوص أيضا. كيف ذلك؟ أولا الزهد في الدنيا هو رأس الأمر، الزهد في الدنيا هو رأس الأمر لأن الدنيا فتاكة كما قلنا، وإذا امتلأت في القلب امتلكت. الله يستر علينا منها، الله يستر علينا منها، الله يعطينا منها الكفاية ويبعدنا عن الدنيا وما فيها رب العالمين. لأنها إذا امتلأت في القلب امتلكت، وإذا امتلكت لم يكن معها شيء. لأن الدنيا كما قلنا من أسوأ ما فيها أنها تغار، ضر تغار، ما تريد المشاركة بحال من الأحوال. لذلك إذا تمحض القلب للدنيا لم يكن لله في قلبه مكان. قال إذا رأيت الرجل أعطي الزهد في الدنيا يعني قلبه لا يميل إلا للرب. وقلة المنطق فيما لا خير فيه، وقلة المنطق هذا عام يرد به الخصوص، يعني قلة المنطق فيما لا خير فيه. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله. وأيضا ابن تيمية لما قال ابن دقيق أراه يحب الكلام ويحب الصمت، يعني يحب الكلام في إيش؟ في التحليل والتفنيد والتحقيق والتحرير، كلام لله جل في علاه. فهذا المعنى بأنه في هذا الباب أعطي قلة المنطق فيما لا خير فيه، يصمت حين لا خير وينطق ولا يسكت حين الخير. قال اقترب منه يعني مثل ذلك الذي أعطي مثل هذه الصفة، هذا تكون إيش؟ تكون الاقتراب منه نعمة ودين، اقترب منه نعمة ودين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من زهد في الدنيا أسكن الله الحكمة في قلبه. شوف انظر هكذا يلقى الحكمة يؤتى الحكمة. فمن زهد في الدنيا أسكن الله الحكمة قلبه وأطلق بها لسانه وبصره بعيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه منها سالما مسلما إلى دار السلام. وإن كان هذا مرسل والإسناد فيه ضعف لكن المعنى صحيح، لأنك كلما تركت الدنيا أقبلت على إيش؟ على الأخير ضرتان، أن انتفع بواحدة أضر بالثانية ولا محال. فإن زهدت في الدنيا كافأك الله جل وعلا بثلاثة أمور: الأمر الأول ملأ قلبك الحكمة، والأمر الثاني بصرك الله بعيوبها ودائها ودوائها، الأمر الثالث أنطقك بالحكمة فاتبعك الناس على ذلك. اللي يتعلق بالدنيا كتفت روحه، اللي يتعلق بالدنيا كتفت روحه مش لا تسبح، روحه تقيد وقيدها يكون على أمر الدنيا، فما تراه يميل إلا لأمر الدنيا. لذلك سترى في نهاية أمره إيش؟ يحب للدنيا، يبغض للدنيا، يعطي للدنيا، يمنع للدنيا، مخاللته لا تكون الا الا للدنيا، لا تكون الا الا للدنيا. سبحان الله، واعظم العطاء مع الزهد في الدنيا هو التبصيره بعيونك، يعني بصلك بحقيقته، وانت ان علمت حقيقه الشيء لا اخترت منه، اخذت القرار الصحيح. لما تعلم حقيقه الشيء تاخذ القرار الصحيح، لان بهرج الشيء، يعني انت كامراه جميله جدا تراها فاهم، وتجلس معها كده وتقرا القران، اخي هل حفظت اليوم الربع؟ انت الان وانت راح تخطبها تقول لك قرات في السيره افعال، فانت البهرج هذا يخطفك. القالب في الداخل بقى الله تعالى اذا اعطاك بصيره ان رايته، اذا انت الان تستطيع تاخذ القرار. فهو ان بصرك بالدنيا بدائها ودوائها اذا اعطاك قوه القرار وقوه الاختيار، ولا وليس لاحد يستطيع ان يصل الى ذلك القرار الصحيح الا بالبصيره، الا بالبصيره. والبصيره اصلها الزهد في الدنيا. كان طالب علم في مبتدا طالب العلم قال المسألة الآن لها موازنة. ما هي الموازنة؟ فلما فتش في كتب ابن القيم ابن تيمية علم أن الموازنة هو أنك تبيع الدنيا لله، لن تستطيع أن تصل لشيء إلا بهذا. هذا تعاقد لابد منه، هذا التعاقد لابد منه، تبيع الدنيا لله وتترك وتمشي، وهو يختبرك بقى الآن بتتقلب في أمر الدنيا وأنت ليس لك من الدنيا نصيب ولا حظ. بيختبر أنت بعت، أنت بتبحث عما بعت، لو كنت صادقا لا تبحث عما بعت، فإن رآك تبحث عما بعت يعطيك إياه، يعطيك ما شاء طبعا، كما قال من كان يريد العجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يبقى شيء ما شاء ولمن يريد. ثم بعد ذلك انحل العقد الذي كان بينك وبينه، فلما رآك صادقا وبعت حقا فيجعلها تحت قدمك، يعطيك إياها تحت قدمك، كما قال من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله عليه شمله ولم ياخذ من الدنيا الا ما قسم. انتهى الموضوع. عزتي وجلاله وسلط الله عليك الدنيا تركض فيها رد الوحوش في البريه ثم لا تاخذ الا ما قسم. وكنت عندي مذموما هذه الاسوء في هذا الباب. ما زاد عبد من الدنيا الا اثبت الله الحكمه في قلبه وانطق لها لسانه وبصره عيب الدنيا داءها ودواءها واخرج منها سالما الى دار السلام. وانت لا يمكن ان تخرج سالما منها الا ان تعلم بعيوبها فتتجنبها، وتعلم مزاياها فتجعلها لله جل في علاه. التليجرام انت المسؤول عن ذلك امامنا انقطع.
ينقلونا من المكسر، ينقلونا من هنا.
ما احنا قلنا مكسر. انا قلت لك هتيجي
من هنا ندخل ننقل، هذا يعطل البث اكثر. هم خلاص نقلوا، خلاص ده اريح لهم، هم يفهمون ذلك اكثر من مره.
ما قلت لك انت تاخد مني الموبايل مش ده خطا طريق طريقته.
مش هينفع ندخل، هم لسه شغالين
البث. اقصد مش دي طريقه خطا؟ لا، وفيها خطا وفيها عيب.
لا الى الان مفيش حاجه، والناس تقول بعد الدور
خلاص اذا كان مفيش خلاص. لكن لو طريق خطا يبقى العلاج لابد من يكون من الاول. والان دلوقتي اشتغل ولا مش هتشتغل؟ دلوقتي في التليجرام بس ما نقول ده التليجرام ده. طيب هو شغال. ولذلك قال الله تعالى اذا رايت، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الرجل قد اعطي زهدا في الدنيا وقله المنطق فاقترب منه فانه يلقى الحكمه، يعني يؤتى الحكمه. اذا اراد الله بعبد خيرا جعل فيه خلال ثلاثه، الفقه في الدين، وهذا اهم شيء. الفقه في الدين هذا اهم شيء. قال ان في اخ فصل بالخطا ماشي. الفقه في الدين اذا اراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاثه خلال. الفقه في الدين هذا راس الامر. لذلك قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل وزهده في الدنيا. قال وزهده في الدنيا وبصره عيوبه. اذا اول شيء الفقه في الدين، اول شيء ان الله تعالى يشغلك به وان تتفقه في دينه، لان هذه البصيره، هذه اعطاك ماده البصيره، ماده البصيره الفقه في الدين. الثاني نقاء العلم لا يكون الا بالزهد في الدنيا، ثم الزهد في الدنيا نقاء العلم، ثم بصره بعيوبه. ليه بقى بصره بعيوبه؟ احمد ليه ما بصره بعيوبه؟ ليه ما تكون هذه الخلال الثلاثه التي تجعلك راسا في الناس؟ وكما قال زهد في الدنيا يروح القلب والبدن والرغبة في الدنيا يطيل الهم والحزن. نعوذ بالله. وموسى اجمع صحيح يا ربي بصره بعيوب بعيوبه لها مزايا ثلاثة، هات ميزة واحدة واجعلهم يشتركون معك. ماشي يا جماعة.
لن تغتر في حلوها.
ها؟
لن تغتر في حلوها.
يا ايش؟
لن تغتر فيها.
لن تغتر فيها. هو بصره بعيوبه ولقطة أتى بإجابة جيدة جدا صراحة. قال إذا بصره بعيوبه لا يدخل الكبر في قلبه. فيسود الناس بذلك، وده صحيح. أول شيء عندما يبصر عيوبه فإنه سيرى نفسه أقل من الناس، فلا يعامل الناس بالكبر فيتواضع. وهنا أيضا للسؤال أيضا أتى بذلك فيتواضع. ومن تواضع الله يشفع. من تواضع الإنسان قال من تواضع الله هكذا رفعه هكذا. الأمر الثاني، الميزة الثانية دي مهمة جدا أنا أريدها. الميزة الأولية طبعا هي ميزة السيادة، لأنه لو تكبر فإنه لا تتجنى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيش؟ من كبر. مفهوم؟ وبالتواضع يقطع العجب. وايضا تنتهي مساله الايش الكبر.
الناس مجبوره على اتباع
اهل الكمال والكمال. الناس يتبعون الكمال وهذا من كمال يعني جيد، لكن ليس في هذه التي اريدها. لا 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 انتظر معك. تفضل استاذ. ممتاز. وطبعا المحل ان يكون قابلا كاملا بانه ايش؟ بانه يستبصر عيوبه، يتجنب النواقص. الحقيقه فيها امور كثير جدا، منها دي يتجنب النواقص، لما يعرف العيب يتجنب النواقص ويحاول ان يرمم ما عنده من الخلل. والامر الاهم لا ينشغل بعيوب الناس. لا ينشغل، هذا اكثر شيء يضيع الانسان، الانشغال بعيوب الناس. ترك نفسه ينظر الى عيوب الناس ايش؟ لو كان قذر. يقولون يترك الجزع في عينه ويبحث عن القذر في عين الاخرين. وقد قال بعض الزهاد من السالفين، قال لن يبلغ احد درجه التقوى الا ان يرى نفسه اقل الناس. لن يبلغ هذا. الحقيقه هنا انه كل ما ينظر للناس يرى انه اقل الناس. ها؟
هيضيع الحق اللي معاه بسبب
هيضيع العلم والخير. نعم هذا صحيح. ولذلك الانسان لو انشغل بعيوب الناس الله تعالى ينشئ لها عيوبا جديده، وينشغلون الناس بعيوبه جزاء فقرا اجرا تباقا. الزهد في الدنيا.
النسوان في التيك توك برضه جابوه.
ايه؟
النسوان في التيك توك
اتوا بذلك. انا احب المشاركه.
عالم العوج.
انا احب المشاركه في هذا الباب، الحمد لله. نسال الله ان يزيد منهم الخير في هذا الباب. الزهد في الدنيا يورث الحكمة. من عرف الدنيا لم يسعى لها طيب أموره. من شغل بعيوبه عن عيوب الناس كفاه الله الناس. من شغل بعيوبه عن عيوب الناس كفاه الله الناس.